أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدة نساء العالمين. وإذا نتحدث عن الزهراء عليها السلام بسبب تسميتها بفاطمة، في زيارة الجامعة نقول: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم. من أهل البيت سلام الله عليهم، هذه الأسماء التي يحملونها من أحلى الأسماء، والدليل على ذلك أن الناس يحبون تسمية بهذه الأسماء، فإذن هذا الدليل أنهم هذه الأسماء من الأسماء المستحسنة. لو تراجعون مثل شهور أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا النبي صلى الله عليه وآله أولا، ثم تجدون اسم الإمام علي عليه السلام منتشر أكثر من بعض الأسماء، حتى وأن كان بعض الأشخاص قد يفضلون أشخاص على أشخاص، مع ذلك نجد أنهم لا يسمون بهذه الأسماء، إلى آخر هذه الزيارة الجامعة. أسماء أهل البيت عليهم السلام أسماء اختارها الله عز وجل لهم، ما كانت بشكل عشوائي سموا بهذه الأسماء. كذلك الألقاب، يعني أمير المؤمنين عليه السلام أو السجاد أو الصادق، هذه الأسماء الله عز وجل سماها أو ألقاب أطلقها على هؤلاء، فلهم أحسن الأسماء وأجمل الألقاب. هذه الأسماء والألقاب لها معاني، أشياء تشير إليها، مو أنها أسماء هكذا بلا دلالات، لها دلالات ولها معاني، هذه المعاني من المعاني العظيمة تشير إليها هذه الأسماء. الله عز وجل حينما اختار هذه الأسماء والألقاب لهم لم يختارها جزافا هكذا بلا سبب، بل هناك أسباب لاختيار هذه الأسماء. في الفروع من الكافي يقول هذا الراوي السكوني: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا مغموم مكروب، فقال لي: يا سكوني ما غمك ما غمك؟ فقلت: ولدت لي ابنة. فقال: يا سكوني، سكوني أو سكوني، سكوني يا سكوني، على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني. فقال: ما سميتها؟ طبعا في السابق كانوا يضايقون من وجود الابنة لأنهم يحتاجون إلى الأبناء في قضية أنهم يجلبون الرزق إذا كبروا، طبعا في هذا الوقت بالعكس صار الأمر، الآن البنت صارت نافعة أكثر من الولد، يعني هي تبر الوالدين أكثر من الولد، الولد بمجرد ما يتزوج بعد قليل قد يمر على الوالدين، الآن المقاييس انعكست للأسف. فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة. قال: آه آه آه، الإمام الصادق يقول، ثم وضع يده على جبهته، وكأن هذا الاسم أثار عند بعض المواجع الإمام عليه السلام، طبعا يتذكر الظلم الذي مر على فاطمة عليه السلام، ثم قال: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. هذا وصية الإمام الصادق عليه السلام للشخص الذي عنده بنت اسمها فاطمة، أنه لابد أن يراعي هذا الاسم بالنسبة لهذه البنت. فاسم فاطمة لها قدسية خاصة عند أهل البيت عليهم السلام. لو نراجع بنات الأئمة عليهم السلام، قد يقال بأن كل الأئمة عليهم السلام لديهم بنات باسم فاطمة، أتباع أهل البيت عليهم السلام أيضا اهتموا بهذا الاسم اهتماما كبيرا. لا يخلو بيت من بيوت الشيعة إلا وفيها بنت باسم فاطمة، الآن سواء اسم فاطمة أو لقب من ألقاب فاطمة، بتول، زهراء، طاهرة، المهم هذه الأسماء التي والألقاب اللي هي للزهراء عليه السلام. هذا الشيء حينما يطلق هذا الاسم على ابنته يعني كأنه يريد أن يحيي ذكرى فاطمة الزهراء عليه السلام حتى يتذكر هذه المآسي والمصائب والرزايا التي مرت على الزهراء عليه السلام، سلب حقها في فدك، سلب حقوقها، حقوق أمير المؤمنين عليه السلام، كأنه الآن يتذكر ما جرى على شيعة أهل البيت عليهم السلام على مر التاريخ، تأوه الإمام ثلاث مرات في الرواية، وكأنه يتذكر كل هذه المظالم التي مرت على سيدة نساء العالمين حينما يقول آه آه آه، وكأنه تذكر تلك المصائب التي مرت على الزهراء عليه السلام. فنسأل هنا لماذا سميت فاطمة بهذا الاسم؟ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لفاطمة عليها السلام تسعة أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. ثم قال عليه السلام يحدث الراوي: أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ يريد أن يبين معنى فاطمة لهذا الراوي. قلت: أخبرني يا سيدي. قال: فطمت من الشر. فإذن اسم فاطمة لأن فاطمة عليها السلام فطمت من الشر. الطفل لما يفطمون من الطعام من الحليب يبدأ بالأكل يسمونه فطمة، فمن فطمت من الشر يعني أن الشر بعد لا يأتي إليها ولا تكون منبعا للشر. ثم قال: لولا أن أمير المؤمنين عليه السلام تزوجها لما كان لها كفوا إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه. إذن الزهراء عليه السلام لا يوجد لها كفء إلا أمير المؤمنين عليه السلام حتى من بين الأنبياء، وكأنه هذا يبين أن الزهراء عليه السلام أفضل من باقي الأنبياء طبعا إلا النبي صلى الله عليه وآله، وأن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من باقي الأنبياء. فإذا الزهراء ليس لها كفء من بين كل الخليقة إلا أمير المؤمنين، فالزهراء عليه السلام أفضل من كل الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كل الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وآله. إذن سبب التسمية باسم فاطمة لأنها فطمت من الشر. الرواية الثانية، هذا الراوي يقول أن الإمام الرضا عليه السلام قال: سمعنا المأمون يحدث عن الرشيد، والرشيد يحدث عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن جده قال: قال ابن عباس لمعاوية: أتدري لما سميت فاطمة فاطمة؟ قال: لا. قال ابن عباس: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. إذا سبب التسمية أنها فطمت هي وشيعتها من النار، يعني أنها لا تدخل النار ولا أن شيعتها يدخلون النار. الرواية التالية عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار. من تقريبا نفس الرواية السابقة أنها مفطومة من دخول النار كذلك من يحبها. طبعا هنا الشيعة ومن يحبها مو فقط الحب النظري، الحب النظري حتى المخالفين يحبون الحب النظري أنه نحن نحب فاطمة عليه السلام. طبعا مو هذا المقدار، لابد أن نراجع الروايات التي تتحدث عن صفات الشيعة. مثلا إنما شيعتنا من اتقى الله وأطاعه، لأن الشيعة الذي يكون إنسانا متقيا ويكون مطيعا لله تآمنا بالواجبات تاركا للمحرمات بهذه المواصفات غير المواصفات الأخرى الكثيرة الموجودة في الروايات. يعني قد تكون مئات الروايات التي تتحدث عن صفات الشيعة، هذه الصفات لابد الإنسان يحرزها في نفسه حتى يكون من الشيعة. وهناك كتاب للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسم صفات الشيعة، حاولوا هذا الكتاب تقرؤونه. كذلك الجزء الثاني من أصول الكافي، أيضا الشخص لو يطلع على الروايات التي تتحدث عن صفات الشيعة حتى يعرف شنو الشيعة، حتى يحاول أن يصل إلى هذه الصفات. إذا هذه الصفات كانت متوفرة فيه حافظ عليها، إذا بعض الصفات يفتقدها لابد أن يحقق ويجسد هذه الصفات في نفسه حتى يصدق عليه أنه من الشيعة، حتى يكون هو من الذين قد فطموا من دخول النار. ولا مشكلة أن الإنسان يقول أنا شيعي وصفاته تكون بعيدة عن هذه الصفات التي يريدها أهل البيت عليهم السلام. في الرواية التالية قال أبو الحسن عليه السلام: لما سميت فاطمة فاطمة؟ يعني يسأل الإمام عليه السلام، قلت، هو الإمام يسأل هذا الراوي لما سميت فاطمة فاطمة، فيقول الراوي فرقا بينه وبين الأسماء. يعني كأن الراوي يريد أن يقول بأن هذا الاسم لأول مرة يطلق على فاطمة، فالإمام عليه السلام يقول إن ذلك لمن الأسماء، يعني كأنه يفهم أن فاطمة هناك نساء أخريات قبل فاطمة قد سموا أو سمين باسم فاطمة، فاسم فاطمة مو اسم جديد، لما أطلقها النبي صلى الله عليه وآله كان اسما مستعملا. كذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله اسم محمد كان مستعملا في ذلك الزمان.
الله صلى على محمد وآل محمد.
يعني يقال أنه في الجزيرة العربية الآن بباري من 3 أشخاص أو 5 أشخاص قبل النبي صلى الله عليه وآله كان اسمهم اسم محمد، فمن ليس اسما جديدا. فالإمام عليه السلام يقول إن ذلك لمن الأسماء، هو من الأسماء الموجودة، ولكن الاسم الذي سميت به أن الله تبارك وتعالى علم ما كان قبل كونه، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج في الأحياء، وأنهم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله، يعني أن النبي كأنه لا يوجد من بعده أولاد، فيطمعون في وراثة الخلافة أو وراثة هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله. فلما ولدت فاطمة سماها الله تبارك وتعالى فاطمة، هذه التسمية من الله عز وجل، لما سماها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها، ففطمهم عما طمعوا. كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله ليس له أولاد، إذن الخلافة وين تصير؟ بعد تصير مرمى لمن يريد أن يكون خليفة. فكان ولد النبي صلى الله عليه وآله في نسل فاطمة، فإذا كان في نسل فاطمة جاء الحسن والحسين، فإذا انقطع هذا الطمع عن من يريد تولي الخلافة. ففطمهم عما طمعوا، فبهذا سميت فاطمة فاطمة لأنها فطمت طمعهم، ومعنى فطمت قطعت، فإذا انقطعت طمع من يريد أن يستولي على الخلافة لقولهم أن النبي صلى الله عليه وآله ليس لديه أولاد، فالنبي قال أن ولده من فاطمة عليه السلام، فقطع هذا الطمع. فإذا أيضا إطلاق اسم فاطمة عليها لأنها قطعت طمع من يريد الطامعين في تولي هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله.
من الروايات أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما ولدت فاطمة عليها السلام أوحى الله عز وجل إلى ملك فانطلق به لسان محمد صلى الله عليه وآله فسماها فاطمة، ثم قال: إني فطمتك بالعلم وفطمتك عن الطمث. الطمث يعني دم النساء. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم وعن الطمث بالميثاق. إن شاء الله إذا صار في فترة أبين لكم شنو انقطاع، يعني أن الله أحصن فرج فاطمة فأدخل ذريتها الجنة. بها المعنى أكو في رواية موجودة، طبعا ما يتبادر للذهن هو يعني المعنى الظاهري مثل هذه الرواية، لا، هناك يعني يستبعد أن النبي صلى الله عليه وآله يقول كلمة الفرج ويقصد ما المعنى المعهود، أنه لا يصح، ماكو أب يقول عن ابنته أن الله أحصن فرجها، العبارة تكون مستهجنة. حتى القرآن الكريم حينما يقول عن مريم التي أحصنت فرجها، يعني بهالتعبير يعني أن الإنسان العادي ما يستعمل مع بناته أمام الناس يريد أن يعلن أن الله أحصنها، فمن هذه الكلمة أيضا لها دلالات غير المعنى الظاهر اللي يتبادر للذهن. إن شاء الله إذا صار في فرصة أبين معنى تلك الرواية. فإذا فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم، إن صار عندها العلم، وعن الطمث يعني عن دم النساء، حسب المعنى الظاهري لمثل هذه الرواية. من الروايات أيضا يقول الراوي محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لفاطمة عليها السلام: وقف على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر. إذن كل رجل من الرجال، لأن هناك كتابة على جبهتي، قد ما يكون عن طريق الخط، طبعا بالنظر المعنوي قد يكون أنه موجود يظهر أنه كافر أو مؤمن، يكتب على جبهته، فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محبا، يعني أحد من الشيعة من المحبين كثر الذنوب بحيث أنه يستحق أنه يدخل النار، لكن الزهراء عليه السلام ترى بتلك العين الموجودة عندها أن هذا مكتوب بين عينيه محب، أنه محب لأهل البيت عليهم السلام، فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار ووعد الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك وليتبين ملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي، فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فخذي بيده وأدخليه الجنة. صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
إذن هذا الشخص يستحق أنه يدخل النار مع أنه من المحبين، لكن بشفاعة الزهراء عليها السلام، لأنها فطمت من أحبها وتولاها وتولى ذريتها من النار. هذا معنى آخر للزهراء عليها السلام، أنها لما سميت بفاطمة. فمثل هذا الموقف الإنسان المؤمن طبعا يشترط فيه أن يكون متعلقا بأدياله في الدنيا،
يعني الإنسان لا يطمع في شفاعة أهل البيت عليهم السلام إذا لم يكن متمسكا بالدنيا بهم. يعني في الدنيا الإنسان إذا كان متمسك بأهل البيت عليهم السلام هناك يحصل الشفاعة. يعني الشفاعة الأخروية نتيجة للتمسك بأهل البيت في الدنيا. فإذا الإنسان كان يتولاهم يعمل الواجبات يترك المحرمات، مو فقط الحب النظري، الحب النظري لوحده لا يكفي، لابد أن هذا الحب النظري يتحول إلى عمل عند الإنسان حتى نعم يكون الآن متوليا لهم بحيث يعمل بأوامرهم. والإنسان تولي بدون العمل بالأوامر والابتعاد عن النواهي ما له قيمة. هذا الإنسان اللي في الدنيا يكون بهذه الكيفية يعني هو ينشئ سبب، يكون سببا للشفاعة في الآخرة بحيث يحصل على الشفاعة لابد أن يكون متمسكا بالدنيا بأهل البيت عليهم السلام. فهناك أهل البيت يتوسطون له إذا كانوا يحتاجون، يحتاج الإنسان بعض القضايا هناك أهل البيت يتأخرون عن طريق الشفاعة بحيث يغفر لهم هذه اللمم والذنوب الإنسان، بعض الذنوب الصغيرة التي يقوم بها، الكبائر قد لا تغفر لكن بعض الذنوب الصغيرة الله عز وجل يغفرها بشفاعة أهل البيت عليهم السلام. فإذا سبب التسمية أنها فطمت من أحبها وتولاها وأحب ذريتها وتولاهم من النار. إذا هذه الروايات تبين سبب التسمية بفاطمة. خلنا نأتي الآن سبب تسميتها بالزهراء عليها السلام، ليش أطلق عليها اسم الزهراء؟ في الرواية عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لما سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال الإمام عليه السلام لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته. الزهراء مخلوقة من نور عظمة الله عز وجل. طبعا هذه الأمور غيبية قد احنا ما نستطيع أن نتصورها، لأن كلمة نور هذا ما يسمونه بتحويل الأشياء المعنوية إلى أشياء تكون مادية حتى نقدر نفهم المعنى، وإلا أن الله له نور العظمة مو هذا النور العادي، لأن هذا نور مادي، وإنما هو تقريب للصورة إلى الذهن، لأن أذهان الناس ما يستطيعون أن يتصوروا الأشياء المعنوية إلا تحولها لشيء مادي. مثل الطفل إذا تبي تقول له مثلا شيء معنوي لابد تحوله إلى شيء مادي حتى يفهمه، فتقول له مثل ذاك. فإذا هذا من باب المثال فقط. فإذا الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها، نور فاطمة، وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين وقالوا إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري وأسكنته في سمائي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي. فإذا النور الزهراء سميت بالزهراء لأنها كان لها نور من عظمة الله عز وجل، فهذا النور أنه يزهر يعني ينور فيكون بهذا الاسم. كذلك هذا الراوي ابن عمارة عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فاطمة لما سميت زهراء، فقال لأنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. إذا النور الزهراء مثل ما الآن احنا نشوف النجوم بهذه الكيفية، كذلك أهل السماء الملائكة وسكان السماوات يرون الزهراء حينما تقوم في محرابها على أساس أنها نور. حتى الروايات في الإنسان المؤمن الذي يصلي صلاة الليل أيضا له نور بين أهل السماوات. فإذا الإنسان لا يستغرب للزهراء عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام، يقول حتى الإنسان المؤمن العادي أنه يخرج منه إذا كان يصلي صلاة الليل عمود من الأرض إلى السماء، هذا الإنسان المؤمن العادي فكيف بأهل البيت المعصومين؟ كذلك عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله في المسجد إذ دخل العباس بن عبد المطلب فسلم فرد النبي صلى الله عليه وآله ورحب به فقال: يا ابن رسول الله، بما فضل الله علينا أهل البيت علي بن أبي طالب والمعادن واحدة، احنا متساوين من نسل واحد، فلماذا فضل علي بن أبي طالب علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذن أخبرك يا عبد، إن الله خلقني وخلق عليا، ولا سماء ولا أرض ولا نار ولا جنة ولا نار ولا لوح ولا قلم. إذن النبي مع الإمام علي عليه السلام أول خلق خلقه الله عز وجل. فلما أراد الله عز وجل بدء خلقنا تكلم بكلمة فكانت نورا، ثم تكلم كلمة ثانية فكانت روحا، النور وروح، فمزج فيما بينهما واعتدل فخلقني وعليا منهما. النور مع الروح ممزوجين، وخلق خلق النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام من هذا النور الأول. ثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل من العرش، النبي صلى الله عليه وآله. ثم فتق من نور علي نور السماوات فعلي أجل من السماوات. ثم فتق من نور الحسن نور الشمس، ومن نور الحسين نور القمر، فهما أجل من الشمس والقمر. وكانت الملائكة تسبح الله تعالى وتقول في تسبيحها: سبوح قدوس من أنوار ما أكرمها على الله تعالى. فلما أراد الله تعالى أن يبلو الملائكة أرسل عليهم سحابا من ظلمة، وكانت الملائكة لا تنظر أولها من آخرها ولا آخرها من أولها، ما تقدر تميز الأول من الآخر من السحابة المظلمة. فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، منذ خلقتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه، فنسألك بحق هذه الأنوار إلا ما كشفت عنا. الملائكة تستغيث بأهل البيت عليهم السلام. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأفعلن. فخلق نور فاطمة عليها السلام، فاطمة الزهراء عليها السلام، يومئذ كالقنديل، وعلقه في قرط العرش، كأنه تشبيه للعرش أنه يكون عند شحمة الأذن وفيه قرط. فزهرت السماوات السبع والأرضون السبع، من أجل ذلك سميت فاطمة الزهراء. وكانت الملائكة تسبح الله وتقدسه، فقال الله: وعزتي وجلالي لأجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبي هذه المرأة وأبيها وبعدها وبنيها. شوف، هذه المرأة وأبيها، كأن الزهراء عليه السلام هي الأساس، ثم أبيها وبعلها، يعني الانتقال. الإنسان يقول فلان ولده وزوجه وكذا، فالذي خليه هو الأساس. طبعا هذا الأساس أيضا له تفسير، إن شاء الله في يوم أبين لكم المعنى ليش قدم الزهراء عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين عليه السلام. قال سلمان: فخرج العباس فلقيه علي بن أبي طالب، فضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال: بأبي عترة المصطفى، من أهل بيت ما أكرمكم على الله تعالى.
الله
هذه بعض الروايات اللي تبين سبب تسمية فاطمة عليه السلام بفاطمة وسبب تسميتها بالزهراء عليه السلام. وهناك الكثير من الروايات، أنا اخترت بعض الروايات اللي ممكن تعطي مثل هذه المعاني. لو نريد أن نتحدث عن الزهراء عليه السلام تأكدوا أنه لا يمكن أن ننتهي من كثرة الروايات الموجودة عنه. وإن شاء الله بعد في مناسبات أخرى أيضا نضيف بعض الأمور الأخرى عن الزهراء عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله